حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. المقسطون العادلون، وفي اللغة يفرق بين القاسطين والمقسطين. المقسطون هم العادلون، والقاسطون هم الظلمة، كما قال تعالى: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. إن الله جل جلاله أرسل رسله وأنزل كتبه لكي يقوم الناس بالقسط، فقال تعالى في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. إن الله جل جلاله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. إن الملك يدوم مع العدل وإن كان الملك كافرا، ولا يدوم مع الظلم وإن كان الملك مسلما. إن الله جل وعلا هو الحكم العدل اللطيف الخبير. إن الله جل وعلا يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. في كتاب الله عز وجل آيات تنزلت لكي تدافع عن رجل من غير المسلمين اتهم ظلما وعدوانا، فسجل الله الواقعة قرآنا يتلى على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ لهذه الآيات قصة ذكرها أهل التفسير في كتبهم، أن رجلا سرق درعا ثم خبأها عند رجل يهودي ثم أنكر أنه سرقها ثم اتهم بها ذلك اليهودي، ثم سعى قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يجادل عن صاحبهم ولكي يعاقب ذلك اليهودي الذي وجدت الدرع عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالظاهر، إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، وقد يكون أحدكم ألحن بحجته فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بغير حقه فإنما أقتطع له قطعة من النار. الدرع لقد وجدت عند ذلك الرجل، فهي أمارة على أنه قد ارتكب هذا الجرم، وهم نبينا أن يثبت الجريمة عليه وأن يجادل عن هذا الذي جاءه يتوسل إليه، أي يعاقب ذلك الرجل الذي وجدت الدرع في داره. لكن الله جل وعلا عصمه من ذلك وأنزل في ذلك قرآنا يتلى، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. هذا الرجل الذي خان الأمانة سرق الدرع ثم اتهم بها بريئا خبأها عنده ثم اتهم بها هذا البريء ثم جحد أنه سرقها وأراد أن يثبت وأن يسند الجريمة لغيره، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. أخذ أهل العلم من هذه الآية أنه لا يجوز للمحامي المسلم أن يترافع في قضية أو أن يتوكل في خصومة يعلم أن موكله فيها مبطل وأن صاحبه فيها ظالم، لأن الله جل وعلا يقول ولا تكن للخائنين خصيما، ولأن الله جل جلاله يقول ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. المحامي المسلم ينظر في الخصومات التي ترفع إليه، ينظر في القضايا التي يراد له أن يكون وكيلا عن أصحابها، فإن كانوا أصحاب حق توكل عنهم وإن لم يكونوا كذلك نفض يده منهم، لأن الله جل وعلا يقول ولا تكن للخائنين خصيما، لأن الله يقول ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي وقد يكون أحدكم ألحن بحجته فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بغير حقه فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها إن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا إن فتوى المفتي لا تحل حراما ولا تحرم حلالا الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله إن العدل قيمة إسلامية عليا مطلقة لا تتأثر لا بدين الخصم ولا بلسانه ولا بعرقه قيمة إسلامية مطلقة ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى إن كتب السير تذكر أن عمر بن الخطاب قال لقاتل أخيه زيد وقد قتل في حروب الردة وأسلم قاتله بعد هذا فقال لا أنت قاتل زيد قال نعم قال لا أحبك حتى تحب الأرض الدم المسفوك فقال أيمنعني ذلك حقي يا أمير المؤمنين قال له لا فقال إذن فلا يأس على الحب إلا النساء تحبني أو لا تحبني ما في فرق إذن فلا يأس على الحب إلا النساء عندما أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن رواحة إلى يهود خيبر لكي يخرص عليه مرضى الخرص تقدير الثمر وهو على رؤوس الشجر لكي يعرف ما مقدار الزكاة الواجبة أو ما مقدار الخراج الواجب تقديره على رؤوس الشجر فشكوا أنه يشتد عليهم في خرصه ثم قدموا له رشوة لكي يحابيهم في التقدير قال لهم أتطعمونني السحت والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي وما أنتم إلا أبغض الناس إلي فقالوا له أيحملك بغضنا على الجور علينا قال لا والله فقالوا بالعدل قامت السماوات والأرض حب والبغض مشاعر قلبية التعامل بين الناس تحكمه قواعد العدل والقسط ما في القلوب لا يملكه إلا علام الغيوب حتى يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يعدل بين نسائه في القسم الظاهر في المبيت والنفقة أما ما يتعلق بالحب ومشاعر القلب كان يقول اللهم إن هذا قسمي فيما أملك وأستغفرك لما تملك ولا أملك إن الأصل أحبتي في الله أن الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع وحده الحلال ما أحله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه الأصل أن يتحاكم الناس أينما كانوا وحيثما وجدوا إلى كتاب الله وسنة رسوله إن التراجع عن تحكيم الشرع على مستوى الحكومات والدول لا يسوغ التراجع في تحكيمه على مستوى الأفراد والمؤسسات والتجمعات والهيئات والمراكز الإسلامية إن في الصلح وإن في التحكيم الطوع الاختياري إلى الشرع نعم بديل من الرجوع إلى القضاء الوضعي لكن أحيانا يكون الرجوع إلى القضاء الوضعي رخصة عندما يتعين سبيلا وحيدا لاستخلاص الحقوق ورد المظالم لو أن امرأة عضلها زوجها لم يطلقها لم ينفق عليها تركها كالمعلقة ليس أمامها إذا عجزت عن استخلاص حقها من خلال المسجد والمركز الإسلامي والجالية الإسلامية إذا طرقت هذه الأبواب وعجزت ويجد نفسها أمام طريق مسدود ليس أمامها إلا أن تلجأ إلى السلطان إلى القضاء الوضعي لإنفاذ حق شرعي لها لأن الإنفاق على الزوجة وعلى الولد من الحقوق الشرعية الثابتة التي لا تسقط بحال لا تسقط إلا بالأداء أو بالإبراء. فإذا عجزت عن استيفائها طوعا، وعجزت الجالية المسلمة عن دعمها، وعجزت عن الوقوف بجوارها لاستخلاص حقها لها، فلا حرج في هذه الحالة أن تلجأ إلى القضاء الوضعي لاستعداء سلطانه لإنفاذ حق شرعي، لإنفاذ حكم شرعي. ثم قل مثل هذا في جميع الصور التي يعجز فيها المجتمع المسلم عن رد الحقوق لأصحابها، فلا يجد المظلوم ولا المعتدى عليه إلا أن يلجأ إلى سلطان القضاء الوضعي لاستخلاص حقه أو لدفع المظلمة عنه. لكن الشرط في هذا أن تكون مطالبه أمام القضاء مشروعة، ألا يستحل من أحكامه إلا ما وافق الشرع. إذا مطلك مدين ظالم بمطله، لك دين عند شخص استجديته أن يرده فلم يرده وهو غني مليء قادر، استعديت جماعة المسلمين أن يستردوا لك حقك فعجزوا، مطله ظلم، مطل الغني ظلم، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. في هذه الحالة يمكنك أن تلجأ إلى القضاء لاستخلاص حقك، لكن تطالب بحقك. أي زيادات ربوية، أي غرامات تأخيرية ليست من الشرع الذي أحكمه الله ورسوله، فأن تقف في مطالباتك عند حدود ما جاء به الشرع المطهر. ثم إن حكم لك بغير الحق، إن حكم لك بزيادة عن حقك، فلا تستحل من أحكامه إلا ما وافق الشرع. الخصومات المالية الزوجية عندما تلجأ الزوجة إلى القضاء الوضعي ويقضي لها بنصف أموال زوجها، هذا ليس حكما شرعيا، ليس حكما مما أنزل الله، إنما الحكم الشرعي أن يكون لها مؤخر صداقها، وأن يكون لها نفقة عدتها، وأن تكون لها متعة. وقد قدرتها وثيقة الأزهر ومحاكم الأحوال الشخصية في مصر أنها نفقة عامين 24 شهر. هذا البلك، هذا المجموع هو مجموع حقها عند زوجها ما دام الطلاق لم يكن بسبب من جانبها، لم تكن هي المخالعة، ولا هي التي بطرت معيشتها، ولا هي التي نشزت على زوجها. إذا كان ذلك فإن حقها مؤخر صداقها ونفقة عدتها ونفقة مدعة قدرتها المؤسسات الإسلامية المعاصرة بحوالي نفقة عامين، وقد يزيد فيها القاضي عن ذلك بحسب عناصر القضية المطروحة أمامه. زيادة عن هذا استباحة لمال الآخرين بغير حق، ومن دخل على أموال الناس مستحلا لها بإحلال السلطان فقد أتى بابا من أبواب الردة عن الدين. إن هذه المعاني عن العدل مقررة حتى في ضمائر بعض الطغاة في تاريخنا. الحجاج هذا الذي يسمى في تاريخنا مبير ثقيف، الذي قال فيه عمر بن عبد العزيز: لو تخابثت الأمم فجاءت كل أمة بخبيثها وجئنا بالحجاج لغلبناه. لو تخابثت الأمم وجاءت كل أمة بخبيثها وجئنا بالحجاج لغلبناه. إن هذا الرجل شرطته قبضت يوما على أحد الناس لأن أخاه كان متهما في قضية، فلم يجدوا المتهم فأخذوا أخاه ثم حلقوا على اسمه، جعلوا على اسمه حلقة يعني قائمة سوداء، ثم هدموا داره ثم منعوه من العطاء. فتعرض للحجاج ذات يوم يشكو إليه، قال: إني عندي مظلمة أردت أن أرفعها إليك. فقال: وما هذه؟ فقال: إن رجالك، إن جلاوزتك، إن شرطتك أخذوني بجرم أخي لي، لست أنا الذي ارتكب هذا الجرم، أخي كان ممن خرج مع ابني الأشعث في دولة بني أمية فأخذوني بذنبه. فقال له: هيهات، جانيك من يجني عليك، وربما تجني الصحاح تعدي الصحاح مبارك الجرب. نعم، ولربما أخوذ بذنب عشيرة ونجا المبارك المقارف صاحب الذنب. يعني يقول له أنت مأخوذ بذنب أخيك، وهذا مفهوم، لأن إذا دخل جمل أجرب في وسط بين جمال سليمة فإنه يعديها. فقال أصلح الله الأمير، إني وجدت الله يقول خلاف هذا. فقال وماذا يقول الله؟ فقال يقول الله: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فقال صدق الله وكذب الشاعر. ثم أمر أن يعاد إليه عطاؤه، وأن يبنى له داره، وأن يرفع اسمه من هذه القائمة التي يوضع فيها أسماء المغضوب عليهم من قبله. ثم أرسل مناد ينادي في المدينة كلها: صدق الله وكذب الشاعر، صدق الله وكذب الشاعر، صدق الله وكذب الشاعر. إن في مقدمة السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل. إن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يشهد على عطية أراد أن يخص بها صاحبها أحد ولده. قال: هل أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ قال له: لا. فقال: فأشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. الظلم ظلمات يوم القيامة، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تظالموا. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Please fill the gaps so our brothers will come inside إن شاء الله. افسحوا في المجالس إن شاء الله حتى يأتوا إخوانك في الخارج. The Sheikh started by telling us that those who are just, who are fair, they are on the right side of Allah the Merciful. And his right hand and both of his hands are right, meaning they are giving and full of good. Those who are fair in their, and they are just in the rule and with their family and whomever they are in charge of. And Allah Azza wa Jal has sent the messengers, and he have descended the books and the scale so people will establish justice, so they will be just with each other. And Allah the Almighty, he will keep the state or the nation to last as long as they are just. And he will demolish it, if it is unjust, even if it is a Muslim nation or ruled by a Muslim person. Allah Azza wa Jal order justice and to perfect things and to be good to the relatives, as we always hear in every khutbah. There is parts of the Quran that was descended to protect, to defend, to argue and free in behalf of someone who is not a Muslim. It's a long surah, but the story behind it, that a Muslim stole a shield from someone, and when he was followed, he kept it or he hid it into a Jewish person's place. And then when he was almost caught, he accused the Jewish person of stealing that shield. And he said, go and look for it. It's right here. And they found it in there. So they accused the Jewish person of stealing the shield. And they went to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And they told him, you know, his tribe went to defend the thief. thinking that this shield is stolen by the Jewish man. And they went to the Prophet ﷺ, they want him to complain to him that, and to defend their person from this accusation and to put it on the Jewish man. Of course, the Prophet ﷺ is a human being. He will only rule of what evidence is in front of him, what he sees in front of him. And he always tells us, and he told the companions, that if two people came and complained to him, he will look at the evidence that presented to him, and he will make a ruling. But whatever rules he makes, it's like a piece of fire. You can hold it or let go of it. Because if you are not just, you're holding a piece of the Jahannam, of the hellfire. And who among us is supposed to do that? But Allah Azza wa Jal refused to have injustice. And he descended this ayat that the Sheikh has recited that showed that the Jewish man is innocent, and the thief who came and who stole it, and he betrayed the trust that was put on him, and he also accused somebody else of the theft. So, and from this ayat, the scholars, they have made the ruling that the good lawyer, the good Muslim lawyer, should not defend someone that he knows for certain that he is guilty, that he is transgressor, that he is wrong. He should not debate or argue on behalf of someone like this, because Allah Azza wa Jal said, do not argue in behalf of those who are betrayed, who betrayed the trust. And Allah said, now you are debating on them and or defending them in this life. Who is going to defend them at the Day of Judgment? So again, we need to remember that the ruling of the judge will never permit what is forbidden by Allah Azza wa Jal or His Messenger, and will not forbid what Allah Azza wa Jal and His Messenger made permissible. In Islam, justice is an absolute term. And the Sheikh has put, you know, a couple of examples about what happened to Umar ibn al-Khattab and the killer of his brother Zayd, when he told him, you know, that I will never love you unless you do 1, 2, 3. And he told him, are you going to take some of my rights if you don't love me? He said, no. Then he said, I don't care if you love me or not. But as long as he is living in justice. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam was very just in his with his wives, in like being equal in what days he need to spend the nights and with each wife. He was equal in their rights, in the staying the nights and in the expenditure. But as far as how he loves one of them over the other, this is something he has no control of. And we could all know from his dua to Allah Azza wa Jal that he said that this is something that's not under his control. So people need to, if they have dispute, to go back to the book of Allah Azza wa Jal and to the Sunnah of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Because the ruler does not permit what is something that is forbidden. But in some occasions, you have to go to the general or to the other court that's not an Islamic court, because it might be the only source to return back your rights. And we see this happening, unfortunately, in here, because that's the only way for a woman to get back her rights from her husband, who's abusive to her, who refused to spend money on her and her kids, and deprive her from that right. And maybe the only way, after going to Islamic institutions, try to arbitrate this from Islamic sheikhs and stuff like this, he refused to do that, and maybe the only source for her to get those rights is through the court system. But the condition in here that a person can go to the court system without exceeding his right. He should not ask for more than his rights. Especially if someone, he gave a loan to someone who is capable to return it back. And he's refusing to give back the money. And he could not find any person to force that rich man who is capable to return the debt back, the loan back, except to go to court. But he should not get more than what his right is, what his original money. He should not add interest and fees that is not there. And if the ruling was for more than what your right is, give back what is not yours. And we see nowadays that, like, whenever the woman go to the courthouse, especially in divorce, and the divorce system in here, that she gets half of the wealth of the man. This is more than what the woman right in Islam. She have three rights in Islam and in a matter of divorce. To get the her dowry incomplete, and also to have something called a muta, which is a gift, which is, you know, measured by the scholars that it's an equal to a 2 years expenditure. And of course, her daily expenditure. That's only if it was not her fault in this divorce. So again, the Sheikh wants us to remember that the ruling of any court, of any judge, does not permit what Allah Azza wa Jal has forbidden, or vice versa. And the Sheikh concluded by a story for Al-Hajjaj, who Umar ibn al-Abdulaziz said, if every nation brought the worst person in them, and we Muslims brought Al-Hajjaj, it will be enough for us to beat all other nations. But even that Al-Hajjaj, who one time he had someone that was accused of a crime, and he could not catch the accused person. So he captured his brother, and he blacklisted him and made it public. And so he was trying to force the accused of surrendering to Al-Hajjaj. And when that man went and tried to defend himself, he said, why am I being burden of somebody else's crime? The ruler or the person that he complained to, he told him a poetry about the justice of the area, that if you cannot catch the accused, we could get anybody from his family until we get the rights back. Then he told him, this is against what Allah Azza wa Jal said in the Quran. In Surah Yusuf, we all know that Allah Azza wa Jal said, when Yusuf, on the tongue of Yusuf, Allah have refuge that we will take the person, except from the person that we found the item in his possession. So he made istighfar to Allah, he let him free, and he made it public in the street that Allah Azza wa Jal said the truth and the poet is liar. And remember, among the seventh, in tub, or in the front of the seven that Allah will shed in his shade at the Day of Judgment, is a just ruler. The Prophet ﷺ refused to accept the giving from a father to his son. A father wanted to give his son a gift and wanted the Prophet ﷺ to bless it, to accept it, to agree to it. And he asked him, did you give every son of yours the same thing? He said, no. He said, then go somewhere else. I will not testify. I will not accept. I will not be part of this injustice. Remember, transgression, being wrong, is very dark at the Day of Judgment. May Allah make us among the survivors of the Day of Judgment.
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لأمة نبيك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب. اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مكروبا إلا نفست كربته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا عن أهله إلا إلى أهله سالما رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها فلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.